قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأرض.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الوسطية، وندخل بإذن الله جل وعلا في الحلقة 28 بإذن ربي العالمين. وإن الحلقة تحت عنوان الوسطية في الخلع والطلاق معا. لما تحدثت بإذن الله جل وعلا عن الوسطية في الطلاق، فأعتقد أنني أوفيت الأمر بإذن الله جل وعلا، وإن كنت قد أوجزته، إلا أن الإجازة كان غير مخل بإذن الله جل وعلا. وبدي أن أتحدث عن رفع ظلم الواقع على المرأة من خلال الخلع، كما تحدثت عنه من خلال الطلاق. إذن لا بد وأن نعود إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ثابت ابن قيس، فقالت: ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. يعني أتت النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت تقدم شكواها. إيه هي الشكوى؟ قالت: يا رسول الله، زوجي اللي هو ثابت ابن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين. الرجل على دين، الرجل على خلق، لكني أكره، يعني لكني أكره في مت، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقة؟ انظروا معي، هي تثني على دينه، هي تثني على خلقه، إلا أنه يعني بالنسبة لحظ النساء منه يعني يكاد يكون قليل جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، كما عند البخاري. وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث ومن قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني من خلال هذا النص القرآني فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ومن خلال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني استنبطوا يعني احكاما عظيمة من هذا الحديث ومن تلكم الآية، تدل على العدل ورفع الظلم عن المرأة في قضية الخلع. واحد يقول لي: يعني أنا ما جت للآية في قول الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ويقبل الحديقة الحديث وطليقة تطليقة، في كده يعني عدل ورفع ظلم عن؟ نعم، لأن الخلع في رفع الظلم عن المرأة، لأن الضرر إذا وقع عليه أصابه، وإذا ما استطاعت أن تقيم حق الله جل وعلا أو حد الله جل وعلا يعني في نفسها وفي الحقوق الواجبة عليها، فإن الأمر عسير والعياذ برب العالمين. ولذلك جعل الفقهاء شروطا للخلع: واحد، أن يكون البغض من الزوجة لا من الزوج، يعني لو الزوج هو اللي باغض والزوج عايز يطلق، خلاص يدها كفة الحقوق، إنما أن يكون البغض من الزوجة يبقى هنا خلع. اثنين، ألا تطالب بالخلع حتى تبلغ درجة الضرر، يعني ما تطالبش بالخلع إلا فعلا إذا وقع عليها الضرر، مش بقى تجيب محامي يعني نور زي ما بيقولوا وتبدأ تكذب وتلوي عنان الأدلة حتى تخلع نفسها من زوجها إذا رأت من يعجبها في عملها أو ما شابه، لا، يبقى هذا أمر باطل ومبني على الجور والظلم والبغي. لكن إذا ما قام الأمر بإذن الله جل وعلا على وقوع الضرر الحقيقي، وقوع الضرر الحقيقي الذي أصاب المرأة، يبقى في الحالة دي نعم يبقى الخلع. ثلاثة، ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة لتخلعه، يعني ما يتعمدش كل شوية يؤذي مشاعرها، يؤذي نفسيتها، يسبيها، يلعنها، يضيق عليها، إلى آخر هذه الأمور عشان تخلعه. لأن قصده من الخلع هنا إنها تخرج ومحلتهاش أي حاجة وملاش أي حاجة على الإطلاق وترد له، يبقى في الحالة دي خرجت المسكينة بلا شيء وذهب حقها. إذن شروط الخلع التي قال بها الفقهاء: واحد، أن يكون البغض من الزوجة. اثنين، ألا تطالب بالخلع حتى تبلغ درجة الضرر، يعني درجة عظيمة من الضرر واقع عليها. ثلاثة، الضرر يا جماعة بحيث بها تخشى على نفسها أو تخشى أنها لا تقيم حقا من حقوق زوجها عليها. ثلاثة، ألا يتعمد الزوج أذية الزوجة لتخلعه. والخلع في نقطة مهمة جدا، يعني ينفذ طلاقا بائنا. يعني افرض هنا خلاص الزوجة خلعت الزوج، دي تعتبر طلقة بائنة، فلو أراد الزوج مراجعة الزوجة لا يحق لها له أن يراجعها إلا بعقد جديد. يبقى لا يحق له أن يراجعها إلا بعقد جديد. يبقى باقي حاجة مهمة جدا في ثلاث نقاط: الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، الطلاق قبل الدخول وبعد فرض المهر، الطلاق بعد الدخول. الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، يبقى على الزوج أن يمتعها، أن يعوضها عن الطلاق بما يقتضيه العرف. الطلاق قبل الدخول وبعد فرض المهر، ملزم الزوج بأن يرفع لها نصف المهر تعويضا عن الطلاق. الطلاق بعد الدخول يبقى لها كل المهر، وعليه أن ينفق عليها حتى تستوفي عدتها. يبقى ثلاث نقاط أهم عشان أعيدهم وأختم الحلقة. النقطة الأولى: الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، يعني لو أنه طلق قبل ما يدخل بها وقبل ما يفرض لها مهر، عليه أن يمتعها، يعني يعوضها عن الطلاق. طيب بكام وازاي؟ ده بما يقتضيه العرف. اثنين، الطلاق قبل الدخول بها لكن بعد فرض المهر، فرض لها مهر لكن ما دخلش بها، يبقى ملزم بأن يرفع لها نصف المهر لأنه لم يدخل بها تعويضا عن الطلاق. ثلاثة، الطلاق بعد الدخول، طلقها بعد الدخول لها كل المهر، ومش كده وبس، وعليه أن ينفق عليها حتى تستوفي عدتها. خلاصة المسألة بالنسبة للطلاق وبالنسبة للخلع: على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، وعلى الإنسان أن تتقي الله جل وعلا، وخاصة نحن في زمان خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات بسبب ظهور الكثير من الفضائيات التي تدعو إلى الرذيلة ولا تدعو إلى الفضيلة، فضلا عن الشبكة العنكبوتية النت والذي هو مليء والعياذ بالله جل وعلا بكل رذيلة وبكل فاحشة. طبعا فيه الخير وأنا لا أقول بغير ذلك، لكن بالنسبة لي المجتمعات التي قل فيها النضج وقل فيها الوعي وقل فيها يعني أمر الثقافة، نرى أن شبابها لا ينظرون إلى الأمور الشاذة وإلى الأمور والعياذ بالله المبنية على الجنس البذيء الحقير. ولذلك نرى الكثير من أبناء المجتمعات العربية يقعون في هذه الشباك وفي هذا الشرك. أيضا على الزوج أن يتقي الله في زوجته، لأنه إن اتقى الله جل وعلا فيها بارك الله له أمره وأسعده وبدل حاله. وعلى الزوج أن تتقي الله جل وعلا في زوجها ولا تنظر إلى غيره على الإطلاق، وألا تكون والعياذ بالله جل وعلا من الذين يلهثون خلف الشيطان للوقوع في شركه أو في شباكه. بهذا نقول إذا كان الزوج صالحا وكانت الزوجة صالحة، حينئذ فالأرض الطيبة تنبت الطيبة بإذن الله جل وعلا. ولأن وقت الحلقة قد انتهى، فلأن ألتقي بكم وبكون في حلقة قادمة إن شاء الله، أقول للجميع السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بي.